المركز القدسي لوسائل الإيضاح للمصاري البابوي الأمبرويز العباسية يقدم لكم إذا ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث يوم الأربعاء 5 أبريل سنة 2006 وموضوعها عن التجاوز.
باسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. نجاوب شويه اسئله. سؤال: هل يجوز لخادم الكنيسه ان يفرح حينما يتبوأ منصبا عاليا؟ طبعا من حقه ان يفرح. في ايه غلط فيه؟ هل قداستكم كتب قبل البطريركية باسم الراهب أنطونيوس السرياني، وأين توجد هذه الكتب؟ قبل البطريركية لي كتب عديدة باسم الأنبا شنودة أسقف التعليم، كتب كثير من ضمنها ماري مرقص، من ضمنها صلاة الشكر، من ضمنها حاجات كتير. لكن لما كنت في الدير باسم أنطونيوس السرياني ما كنتش أحب إن اسمي يكون موجود في العالم يعني. ففي كتب كتير عملتها لكن لم يكتب عليها اسمي. واحد بيقول: عند ذكر اسم المتنيح في القداس هل تشعر الروح المتنيح بهذا الذكر؟ ممكن. واحد بيقول: انا بعمل في صالة قمار من 12 سنة وليس لدي وظيفة اخرى، حاولت تركها لكن الظروف اقوى مني كمراقب في حالة حدوث خطأ. طبعا وجودك في صالة قمار امر مش مظبوط، ربنا يبعت لك وظيفة تانية ان شاء الله. سؤال: هل عندما حل الروح القدس على العذراء قدسها وطهرها كلها ام قدس وطهر احشاءها فقط لكي يأتي المسيح من احشاء بدون خطيئة؟ بس يعني دخولكم في أسئلة زي كده حلو صعب. هو طبعا ظهر أحشاءها لكي يأتي المسيح من أحشاء بدون خطية، لكن هذا لا يمنع من أنها تكون تقدست كلها أثناء فترة الحمل المقدس. واحد بيقول: لماذا أحب الله يعقوب أكثر من عيسو؟ كان عارف أن يعقوب هيمشي بطريقة صح وعيسو هيمشي بطريقة غلط. واحد بيقول: لقد فصل الله في بداية الخليقة بين النور والظلمة، وبعد ذلك خلق الله الشمس والقمر بحكم الليل والنهار. هل هناك فرق بين نور الشمس والنور الأول؟ النور الأول هو مادة النور، وبعدين ربنا في اليوم الرابع بدأ من النور ده يكون الشمس، يكون القمر، يكون النجوم إلى آخره. واحد بيسألني عن ظهور العذراء مريم في كنيسة أسيوط، أنا ما جانيش أي جواب رسمي من أسيوط بخصوص هذا الأمر، يعني بسمع منكم عن الأمر ده من الجرائد زي ما أنتم بتسمعوا ومن بعض الأحباء. بيقول: إذا وقع شاب وفتاة مسيحيان في الخطية هل يجوز لهما ان يتزوجا ان كان هو متمسك بها لاخر لحظة؟ ممكن ان كانت هي تقبل بها. واحد بيقول هل صحيح حضور بعض الاجتماعات في الطوائف الاخرى مثل الكنيسة الرسولية على الرغم اني اعشق الكنيسة الارثوذكسية واحب قداستكم جدا؟ جايز تتأثر لما تحضر الاجتماعات دي وتتغير عقيدتك او افكارك اللاهوتية. واحد بعيد عن ترتيب الاباء الاساسة يسر كمان النشر في مجلة الكرازة، فهو بيكتب الترتيب حسب التاريخ هو. بس كل ما في الموضوع الكنيسة القبطية بتعتبر ان مطران القدس له طقس يتميز به عن باقي الاباء المقربين. فاحنا في مجلة الكرازة خليناه تاني اسم بعد نيافة الأنبا ميخائيل، لأن نيافة الأنبا ميخائيل اترسم مطران في سنة 46، يعني من قيمة 60 سنة، فمش معقول نخلي مطران القدس قبليه. لكن مطران القدس ممكن يبقى يسبق الباقيين في الطقس وإن كان لا يسبقهم في التاريخ. الناس مفتح عينيها بتبص لنا في كل حاجة. واحد بيقول هل الخطية التي فعلها الناس قبل مجيء المسيح وعملية الفداء هل غفرت خطاياهم؟ طبعا غفرت خطاياهم على الصليب. سؤال من مشاهدي ساد 7، واحد بيقول قبل 4 سنوات وعدت الله بإني سوف ألتحق بالدير وأصبح راهب، ولكني لم أنفذ وعدي هذا، ومن ذلك الوقت أنا لست مرتاحا في حياتي ولا أعرف ماذا أفعل، ولم أنجح في أي دراسة أو عمل. إذا كنت تقدر تحيا حياة الرهبنة روح عيش حياة الرهبنة، لكن المهم هل مجرد وعد ولا نبذ؟ إن كان نبذ يبقى حاجة صعبة عليك إنك لا توفي بنذرك، لكن إذا كان مجرد وعد تقدر تحل الموضوع مع أبا طرفك. واحد بيقول يعاني الشباب القبطي في المهجر، وأخص بالذكر أبناء الجيل الثاني الذين لا يعرفون اللغة العربية، يعانون من تعتيم كنسي فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية للكنيسة، وقد فرحنا بنشر تعليمات خاصة بالأحوال الشخصية في خدمة المهجر في مجلة الكرازة في 9 ديسمبر 2005، ولكن للأسف لم يترجم منها أي شيء في نفس العدد المترجم الإنجليزية، وهو ما يهم أصحاب الشعب. ممكن أن احنا نترجمها بالإنجليزي وننشرها في المجلة، وممكن أن نيافة الأنبا موسى في المؤتمرات اللي بيقيمها لشباب المهجر يديهم فكرة عن الأحوال الشخصية ويستمع لأي سؤال ويجيب عنه. واحد بيقول أنا أب لابنة طالبة رهبنة بدير مارجلجس حارة زويلة، وهي الآن ليها ما يقرب من 11 سنة بدون رهبنة إلى الآن، فهل هي أخطأت الطريق هي وإخواتها؟ ما سبب تعطيلهم؟ هو السبب ان رئيس الدير كانت قد تنيحت ولم يرسم لهم رئيسة، فتحرجوا من انهم يرسموا راهبات، لكن انا لازم اشوف الموضوع احط الجواب ده فيه. واحد بيقول انا اعرف يا سيدنا ان الله خلق الانسان بحرية الارادة بان يختار لنفسه ما يرغب فيه، واسمع ساعات مقولة تقول لا تسقط شعر من رأس الانسان الا بسماح من الله، فكيف بالحري الاحداث التي تحدث للانسان؟ كيف اعرف ان الاحداث التي تمر بي او الوضع اللي انا فيه سواء متزوج او غير متزوج او راهب بسماح من الله، ام انا لي دخل فيها؟ كلمة الله خلق الانسان بحرية ارادة يعني في افعاله الخاصة اللي بيفعلها. يعني انت حر تعمل الخير او تعمل الشر، حر تتصرف باي طريقة انت عايزها، لكن الاحداث العامة اللي بتحدث دي حاجة لا تدخل في حرية الانسان، بتدخل في مشيئة الله. وان كان في بعض احداث ربنا بيعملها او بيشاء انها تحصل لتوجيه الانسان لنحلة معينة او لمعاقبة الانسان لحاجة، زي مثلا الطوفان، زي الضربات اللي اصابت مصر ايام فرعون وموسى الى اخره. بسم الاب والابن والروح القدس والاله الواحد امين. احنا في الصوم الكبير، ولان السيد المسيح كانت هناك تجربه ليه وهو على الجبل في الصوم الاربعيني، ففي ناس كتير بيربطوا بين الصوم الكبير والتجارب، بيفتكروا ان لازم تحصل تجارب في الصوم الكبير. عشان كده انا عايز اكلمكم شوية عن التجارب وعن تجربة المسيح بقدر الامكان. اول حاجة ان التجارب بتشمل الكل، يعني ربما لا يوجد احد في العالم ما مرش على التجارب دي، سواء الانسان العادي او الانسان البار او القديس او الخاطئ. التجارب شمل الكل، حتى الانبياء. وكثير قوي من الانبياء دخلوا في تجارب متعددة، جايز الحاجات دي نتعرض ليها اثناء كلامي. على ان التجارب التي يسمح بها الله بيكون لها بعض الشروط. ايه الشروط دي؟ الشرط الاول قول الكتاب ان الله لا يجربكم فوق ما تطيقون، يعني الله لا يسمح بتجربة فوق احتمال الانسان. تقول لي ايوب الصديق جات له تجارب صعبة وتهدد بيوته ومات عياله وصحته وكل ده، اقول لك لولا ان ربنا يعرف ان ايوب يحتمل هذه التجربة ما كانش سمح بيه، وربنا ما يسمح لكش انت شخصيا ان تحدث ليك مثل هذه التجارب الا لو كان عارف انك انت قدها. شو احتمال؟ واحد يقول ازاي انبا انطونيوس كان في الجبل وتطلع له وحوش والشياطين يحاربوه ويضربوه وحاجات زي دي. اقول ربنا عارف ان انبا انطونيوس يقدر يحتمل فعشان كده سمح بكده. لو واحد ما يحتملش ربنا ما يسمحش. يبقى اول شر ان ربنا يسمح بالتجربة على قدر احتمال الانسان. ثاني حاجة ان الكتاب بيقول ان الله مع التجربة بيرسل المنفذ يعني المخرج منها الخروج منها. وثالث حاجة ان التجارب اللي يسمح بها ربنا بتكون للخير يعني واحد يستفيد بيها يلاقيها للخير. ورابع حاجة ان التجارب لها مدة معينة ما فيش تجربة بتقعد طول العمر الا طبعا العاهات الدائمة. في تجارب من ربنا زي ربنا لما جرب ابراهيم وقال له خذ ابنك وحيدك وقدمه لي محرقة على الجبل الذي اريد اياه. اللي جاية من ربنا الله اراد ان يجربه ويعرف محبته له. وفي تجارب من الشيطان انا اتكلم عليه. وفي تجارب من الانسان لنفسه زي بيقول الكتاب تجربة بشرية اذا كان الانسان انخدع من شهوته فبيجي له تجربة. والتجارب ربنا قال في الكتاب المقدس يعني او زي ما قال الرسول في الكتاب المقدس احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعه. وبولس الرسول بيقول لذلك اصر بالضيقه. في تجارب حسد من الشياطين حسد من الشياطين يعني مثلا ايوب الصديق قيل عنه انه كان رجلا كاملا ومستقيما يحب الخير ويبعد عن الشر وشهد له الله نفسه. حسدوا الشيطان فلما حسدوا اراد ان يوقعوا في تجربة لكي يسقط من درجته الروحية الكبيرة. ده حسد من الشياطين سواء في التجربة الاولى او الثانية. إيليا النبي كان رجل شجاع وقوي واستطاع أن يقضي على أنبياء البعل والسواري في أيامه. فالشيطان حسده فعمل له تجربة إن الملكة إيزابيل فكرت إنها تقتله فهرب منه. حسد من الشياطين. سليمان الحكيم كان أعظم إنسان حكيم في أيامه وأعطي حكمة من الله نفسه وجلالا ملكيا وسلاما في أيامه وانتشار لملكه. مع ذلك حسده الشيطان عن طريق نسائه فقيل انه في ايام شيخوخة سليمان ان نسائه املن قلبه وراء آلهة اخرى ولم يكن قلبه كاملا امام الله مثل قلب داود ابيه. اوريجانوس اللي كان من اعظم اللاهوتيين في ايامه وتتلمذ عليه كثير من الاباء الكبار حسدوا الشيطان برضو وضربوا بنفس الفكر اللاهوتي وسقط ووقع في بدع وخصوصا في كتابه دي برينسيبس يعني عن المبادئ. ونفس أوريجانوس قال عن نفسه: أيها البرج العالي كيف سقطت. فالشيطان ممكن أنه يحسب كذلك، حسب بعض الهراطقة اللي كانوا جبابرة في أيامهم. يعني أريوس كان أعظم واعظ في الإسكندرية، ضربوا الشيطان فوقع في هرطقة. نسطور كان بطريرك القسطنطينية وكان رجلا عالما، ضربوا الشيطان فوقع في هرطقة. فالشيطان بيحسب مش بس في الفكر. آية عجيبة جدا في سفر الأمثال تقول عن الخطية: طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء. هؤلاء الأقوياء حسدهم الشيطان وضربهم فوقعوا. ففي حاجات كتير سببها حسد الشياطين. خذوا رسل المسيح الذين اختارهم لكي ينشروا الإيمان في العالم كله، برضو حسدهم الشيطان. عشان كده قال لهم سيد المسيح ان الشيطان مزمع ان يغربلكم وكلكم هتنكروني هذه الليلة. منهم بطرس اللي كان جريء وشجاع، برضو حسده الشيطان فأنكر المسيح 3 مرات وبكى بكاء مرا. فالشيطان ممكن يحسب ناس، بل حتى من بدء خلق الإنسان حسد الإنسان الأول آدم وحواء لأنهما خلقا على صورة الله ومثاله، ولأن كان لهم سيطرة في الجنة وربنا باركهم وأعطاهم سلطانا على طير السماء وسمك البحر وحيوانات البرية، فحسدهم وأوقعهم في الخطية. إذن في تجارب بتيجي من حسد الشياطين، لكن مش كل واحد يحسده الشيطان. لا طبعا، الشيطان غاوي يحسد الأقوياء، لكن اللي ضايع ضايع ده الشيطان هيحسده عليه. فيش حاجة في تفلس. لذلك أيضا دخل الشيطان في حسده للسيد المسيح. في حسده إيه؟ للسيد المسيح. لقى من البشارة بميلاده إن الملك جبرائيل بيقول لمريم العذراء: القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فامسكها. وبعدين لقى وقت العماد السماء اتفتحت وصوت من السماء بيقول: هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت. قال ايه الحكاية دي؟ طبعا لم يضع في ذهنه ان البنوة دي زي البنوة العمومية اللي بدأت من بدء من ايام الخليقة الاولى، لما خير قبل الطوفان رأى اولاد الله بنات الناس انهن حسنات، او زي ما قال اشعياء النبي: انت يا رب ابونا، او زي ما قال ربنا: ربيت بنين ونشأتهم اما هم فعصوا علي. هو لازم البنوة دي تكون من نوع تاني. فابتدى بقى الشيطان يعمل حسابه في الموضوع ده، وخصوصا حسد المسيح على مديح المعمدان له: يأتي بعدي من كان من هو قبلي الذي لست انا مستحقا ان احل سور حذائه، وهذا هو حمل الله اللي يرفع خطيه العالم كله. قال ايه الكلام اللي بيقولوه ده؟ يبقى ابن الله ويرفع خطيه العالم، ده يبقى ليه علاقه باللي قاله اشعياء في 53: كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد الى طريقه والرب وضع عليه اسم جرعنا. يبقى لازم نخش في الخط. ثم حسد المسيح مش بس على البنوبة دي، وانما على انه صايم بقاله 40 يوم ومتوحد في الجبل. فقال لا، ما دام هو متوحد انا اقعد معاه واسليه واكتشف يطلع ايه، واقترح له شويه اقتراحات. هو غاوي الاخوياء، فقال ده كويس، هذا الشخص القوي تبقى معركتي معاه معركه مثيره ولطيفه وتخرجني عن الروتين اللي انا فيه. اي روتين؟ روتين مع ناس زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ولا واحد. زهقت من التجارب اللي بديها لهم، كلها متكرره وصعبه، ويعني ما تبسطش. عايزين نخش في معركه مثيره مع شخص قوي الحرب معاه، يعني تبسط الشيطان. ولقى الشيطان ان في فرق بين السيد المسيح والانسان الاول اللي هو ادم. كلاهما الشيطان اغراه بالاكل، يعني الشيطان اغرى أبوين الأولين بالأكل من الشجرة، وأغرى السيد المسيح بالأكل، قال له وحول الحجارة الخبز. بس واحد رفض وواحد وافق، والإنسان الأول أكل وهو مش جعان، لكن السيد المسيح وهو جعان رفض أن يأكل. الإنسان الأول قبل أن يأكل من شجرة محرمة، والمسيح رفض اقتراح الشيطان أن يأكل من الخبز وهو أكل محلل. الشيطان الأول أكل وهو في جنة مليانة بالخيرات، والمسيح رفض يأكل وهو على الجبل في مكان قفر ما فيهوش أي شيء من الخيرات. الإنسان الأول أطاع الشيطان من أول تجربة، السيد المسيح مرة ومرتين وثلاثة ومش جايب نتيجة. أوعى تفتكروا الثلاث تجارب دول اللي جم في الكتاب، تجربة الخبز والملك وجناح الهيكل، هم التجارب الوحيدة. ده في إنجيل لوقا ومرقس يقول طول ال40 يوم كان يجرب من الشيطان، بس دول جم في الاخر. الانسان الاول اشتهى سلطانا ليس له، قال له تصيراني مثل الله عارفين الخير والشر. والمسيح عنده سلطان كابن لله ورفض استخدام سلطانه. يبقى ده نوع يعني يلتز الشيطان من محاربته، لأن نوعية جديدة ما شافهاش قبل كده. الإنسان الأول اشتهى الكبرياء أن يصير مثل الله، وده شخص أخلى ذاته وأخر شكل عبد، يعني الجو غير كده خالص. لذلك تقدم الشيطان لكي يحارب السيد المسيح او لكي يجربه. هو في حاجتين يزعجوا الشيطان، ان ده يكون ابن الله بطريقة غير داخل البشر، بمعنى تاني او ابن الله الوحيد، وثانيا انه يتسبب في الفداء. فيبقى النقطتين دول لابد الشيطان ياخد باله منهم. طب هل لما الاب قال له من السماء هذا هو ابني الحبيب، يبقى دي اعتراف وخلاص ويبقى هو الشخص ده؟ يقول لك لا، ما هو بعد كده لقيناه قاعد في الجبل وجعان، مش معقول ابن الله الوحيد يكون جعان. طب هل لما جبرائيل قال للعذراء القدوس المولود منك يضع ابن الله، دي معناها ان هو الابن اللي يخوف ان احد يتبع يعني؟ قال لا، ده بعد كده الابن ده اتولد في مزود بقر، مش معقول ابن الله يتولد في مزود بقر. وانه هدد بالموت من هيرودس وهرب الى مصر، مش معقول ابن الله يهرب لمصر. وقضى 30 سنة لا صوت ليه ولا صورة ومش باين، مش معقول يكون ابن الله 30 سنة كده؟ فالحكاية من مخولاه يعني. فقال نخش في الخط ونجرب نشوف ايه الحكاية. جرأه على التجربة ان السيد اخلى ذاته واخذ شكل العبد، دي اول حاجة. وجرأه على التجربة ايضا ان الرب اعطاه مبدأ تكافؤ الفرص، مفيش مانع، عايز تجرب جرب وتختار المكان على كيفك. حاجة عجيبة شوية. فتقدم لي في الأول وقال له إن كنت ابن الله قل أن تصير الحجارة خبزا. ما دام قاعد على الجبل وصايم وجعان، استخدم سلطانك كابن لله وقل ان تصير الحجارة خبزا. اذا بقى هنا الشيطان بيفكر في البنوة، مش بنوة عادية. يعني اذا كانت لك البنوة اللي تقدر تحول الحجارة الخبز، ورينا بقى موضوعك بالضبط. انا عايز اعرف بنوتك من اي نوع، طبيعتك تطلع ايه. لحتى ما قالوش ان كنت ابن الله اطلب من الله ان يصير الحجارة خبزا، قال له لا قل. يعني هي دي البنوة اللي تخوف الشيطان. وكمان ان كنت ابن الله، ان كنت دي عبارة شك. الشيطان دايما من طرقه التشكيك، زي ما ابتدى مع الانسان الاول، احقا قال لكم الله تشكيك، كذلك ان كنت ابن الله يشكك في الموضوع. اما السؤال ده الشيطان نفسه بيشك ان ده ابن الله، او عايز اللي قصاده يشككه في بنوته لله. ما قلت كن ابن لله وتقعد جعان؟ ما قلت كن ابن لله والله يسيبك كده للجوع والوحدة والتعب؟ أين سلطانك؟ أين إيه سلطانك؟ استخدم حقوق البنوة التي لك. دي ساعات نجتها في بعض الطوائف، يقول أطالب بحقي في دم المسيح، أطالب بحقي في الميراث. حقك إيه عنه؟ كتير يمكن ربما سمعتوها في بعض الكتب البروتستانتية، يطالب بحقوقه. الصلب حقه في البنوة وحقه في الميراث وحقه في الملكوت وحاجات صعبة. السيد المسيح كان له السلطان لكنه لم يستخدمه. لماذا لم يستخدمه؟ هو السيد المسيح وضع في ذاته مبدأ هاما جدا، انه لا يستخدم لاهوته من اجل راحة ناسوته. تحويل الحجارة خبز دي ممكنة، مش بس ممكنة تحويل الحجارة خبز، ده ممكن خلق الخبز من حيث لا يوجد خالص من غير حجارة. وعملت معجزة الخمس خبزات والسمكتين، ما اوجدش خبز من مفيش. الخبز اللي ملى 12 قفة ده يبقى، لكن لا يستخدم سلطانه. هو لا يستخدم سلطانه من اجل راحته الشخصية، لكن ممكن يستخدم سلطانه من اجل راحة الناس. يعني في معجزة الخمس خبزات والسمكتين استخدم سلطانه من اجل غيره، لكن مش من اجل نفسه. ناس جعانين وقال لا اصرفهم، جعانين لئلا يخوروا في الطريق. كمان ما يسمعش من الشيطان حتى لو كان الامر صح. دي فكرتني بعبارة قيلت عن حياة القديس الانبا انطونيوس. مرة صحاه الشيطان وقال له قوم صلي. قال له انا اصلي منين ما اكون عايز، لكن منك انت ما اسمعش حتى لو صلي. فيقدر يحول حجاركم. ثم ايضا المظهرية دي ما يحبهاش. المظهرية دي ما يحبهاش. الشيطان ربما كان يقصد معنى اخر تاني من تحويل حجار الخبز. يقول له احنا في عالم الناس جعانين. لو انت لو تستخدم انك تحول الحجارة الخبز، ده تخلي الناس كلها يمشي وراك والرسالة بتاعتك تنتشر وتبقى اخر فل وتبقى نفذت اللي انت عايزه. السيد المسيح يقول لا، انا لا اريد ان الناس يتبعوني من اجل الخبز، لا، ده يتبعوني انهم يتألموا حتى من اجل، مش انهم ياكلوا ويشبعوا ويتبعوني، لا لا لا، مش هو ده اللي انا اطلبه. ده ابعاد عن قضية الصليب والفداء، ويبقى جمع الناس هو الهدف. لا، الهدف هو خلاص الناس، مش ملء بطونهم بالخبز وانما ملء قلوبهم بالايمان. ده اللي انا عايزه. وفشلت تجربة الخبز، وفكر الشيطان في تجارب اخرى. نكتفي بكده اتفضل.